بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم
علم الفيزياء للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الرابع،
صفحة 115، الفصل التاسع، الكهرباء، إلكتريسيتي. أهداف الفصل التاسع: بعد دراستك لهذا الفصل سوف تكون قادرا على أن واحدة تحسب الشحنة الكهربية لجسم، اثنان توضح أثر فرق الجهد الكهربي في انتقال الشحنة الكهربائية، ثلاثة تعرف كلا من المجال الكهربي، فرق الجهد الكهربي، أربعة تتصرف بطريقة سليمة أثناء العواصف الرعدية، خمسة تقارن بين التيار المستمر والتيار البارد، ستة تتبع التيار الكهربي من محطة التوليد إلى منزلك، سبعة تقيس الجهد الكهربي باستخدام الأجهزة الخاصة بالقياس، ثمانية تحسب تكلفة استخدام الكهرباء، تسعة ترشد استهلاك الكهرباء بمنزلك، عشرة تقي نفسك وأسرتك من أخطار الكهرباء، حادي عشر تتعرف على كيفية إنقاذ المصاب بصدمة كهربية. صفحة 116، الفصل التاسع، الكهرباء. من الحقائق التاريخية أنه في القرن السادس قبل الميلاد لاحظ أحد حكماء اليونان واسمه طاليس أنه عند دلك مادة الكهرمان بالفرو فإنها تجذب قطع الريش والقش الصغيرة، إلا أن هذه الملاحظة ظلت مطوية لعدة قرون إلى أن تحقق من صحتها العالم البريطاني جيلبرت في القرن السابع عشر الميلادي، وأطلق على هذه الخاصية العجيبة التي تتمثل في جذب الكهرمان لبعض الأجسام الخفيفة اسم الكهرباء. ثم بدأ العلماء بالتوسع في دراساتهم عن الكهرباء وتطبيقاتها في الحياة، حتى باتت الكهرباء اليوم ضرورية لنا في مختلف جوانب الحياة، فنحن نحتاج إليها باستمرار في المنازل والمدارس وأماكن العمل. ولكن من أين تأتي هذه الكهرباء؟ وكيف تصل إلينا؟ وكيف نتجنب مخاطرها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستتعرف على إجاباتها أثناء دراستك لهذا الفصل. لمعلوماتك، ما هو الكهرمان؟ الكهرمان أو العنبر هو مادة راتنجية صمغية قاسية ذات لون بني مصفر، وهو من الأحجار الكريمة ذات الرائحة العطرية المميزة، ويستخلص من لحاء الأشجار كما يمكن أن يوجد بكثرة في منطقة البحار، وأصبح يستخدم حاليا بشكل واسع في صناعة الأقراط والحلي وأدوات الزينة. صفحة 117، أنواع الكهرباء. لاحظت أن مصطلح الكهرباء أطلق على خاصية جذب الكهرمان لقطع الريش الصغيرة، ولكنك اليوم تستخدم مصطلح الكهرباء للتعبير عن التيار الكهربائي الموجود بالمنزل أو التيار الكهربائي الناتج من البطاريات، فهل تجذب أسلاك الكهرباء قطع الريش الصغيرة أم أن معنى الكهرباء قد تغير؟ سوف تكون قادرا على فهم مصطلح الكهرباء بشكل كبير بعد دراستك لنوعين أساسيين للكهرباء، هما الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة. الكهرباء الساكنة: للتعرف على مفهوم الكهرباء الساكنة قم بالنشاط التالي. نشاط عملي 9-1، ادلك مصاصة عصير بلاستيكية وقربها من ماء ينساب من الحنفية، ماذا تلاحظ؟ كيف ننتج الكهرباء الساكنة؟ في التجربة السابقة ما الذي تغير في مصاصة العصير البلاستيكية بعد دلكها؟ ولماذا أصبحت لها قدرة على جذب الماء المنساب؟ ولماذا تظهر خاصية الكهرباء في بعض المواد كالكهرمان ومصاصة العصير البلاستيكية مثلا دون أن تظهر في مواد أخرى. في ظروف معينة كالدلك أو الاحتكاك، فإن بعض الإلكترونات تنتقل من المادة إلى المادة الأخرى، ونتيجة لذلك تصبح المادة مشحونة كهربائية، إما بشحنات كهربائية سالبة نتيجة انتقال الإلكترونات إليها، أو بشحنات كهربائية موجبة نتيجة انتقال الإلكترونات منها. صفحة 118. وعندما تظل هذه الشحنات الكهربائية مستقرة على سطح المادة، فإنه بإمكانها أحيانا جذب بعض المواد الأخرى إليها، وهذا التأثير يطلق عليه الكهرباء الساكنة. إذن ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟ الشحنة الكهربائية. كما تعلم أنه لا بد لكل كمية فيزيائية من وحدة لقياسها، لذا تم اشتقاق وحدة لقياس كمية الشحنة الكهربائية سميت كولوم، نسبة إلى العالم الفرنسي تشارلي كولوم الذي عاش من 1736 إلى 1806 ميلادي، وكانت له تجارب رائدة في مجال الكهرباء والمغناطيسية، وله قانون مهم في الكهرباء يسمى باسمه، ستدرسه في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى، حيث شحنة الإلكترون E- تساوي ناقص 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم، وشحنة البروتون E بلس تساوي زائد 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم. وكما ترى فإن شحنة الإلكترون الواحد تساوي شحنة البروتون الواحد بالمقدار وتعاكسها بالإشارة، لذلك لو أصبح جسم ما مشحونا نتيجة انتقال إلكترون واحد فقط إليه، فإننا سنقول إن مقدار شحنة هذا الجسم تساوي 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم، وإذا انتقل إلكترونان فإن مقدار شحنته تساوي 2 ضرب 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم. كم يكون مقدار شحنة الجسم إذا انتقلت إليه 3 إلكترونات؟ هل تستطيع أن تتوصل إلى علاقة رياضية تحدد بها شحنة الجسم بمعرفة عدد الإلكترونات المنتقلة منه أو إليه؟ لعلك توصلت إلى العلاقة الرياضية التالية: شحنة الجسم تساوي عدد الإلكترونات ضرب شحنة الإلكترون، والتي يمكن تمثيلها بصيغة رياضية شين تساوي نون ضرب E ماينس، حيث نون تساوي عدد الإلكترونات. وذلك يستلزم أن تكون الشحنة الكهربائية الموجودة على أي جسم مشحون مساوية لشحنة الإلكترون. صفحة 119. افتح قوس 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم، سكر القوس، أو مضاعفا صحيحا لهذه القيمة، وهو ما نعبر عنه بقولنا الشحنة الكهربائية مكماة. فلا توجد شحنة كهربائية على جسم ما بحيث يكون مقدارها نصف شحنة كهربائية مثلا، أو شحنة ونصف. مثال 9.1. كم يبلغ مقدار الشحنة على أيون الهيليوم HE بعدين زائد زائد؟ أيون الهيليوم يعني أنه فقد إلكترونين، لذلك أصبحت شحنته موجب 2، وحيث إن كل شحنة مقدارها 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم، لذلك فإن شحنة هذا الإيون تساوي ضعف هذا الرقم، أي أن شحنة أيون الهيليوم تساوي 2 ضرب 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم تساوي زائد 3.2 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 كولوم. والإشارة الموجبة تعني أن الشحنة التي حصلنا عليها هي نتيجة فقد الإلكترونات السالبة. مثال 9.2. كم تكون شحنة جسم إذا انتقل إليه 50 مليون إلكترون نتيجة دلكه؟ بما أن شين تساوي نون ضرب E ماينس، إذن تساوي 5 ضرب 10 أس 7 ضرب 1.6 من عشرة ضرب 10 أس ناقص 19 تساوي ناقص 8 ضرب 10 أس ناقص 12 كولوم. والإشارة السالبة تعني أن شحنة الجسم سالبة نتيجة اكتسابها للإلكترونات. المجال الكهربائي عندما نقرب مسطرة مشحونة من قصاصات ورق فإنها تجذبها، ولكن لماذا لم تجذبها عندما كانت المسافة الفاصلة أكبر؟ إن الشحنة الكهربائية تؤثر بقوة على الشحنات الأخرى القريبة ضمن حيز أو نطاق معين، حيث إن لكل جسم مشحون حيزا محيطا به تظهر فيه آثاره الكهربائية، ثم تنعدم هذه القوة خارج هذا الحيز. ويطلق مفهوم المجال الكهربائي على الحيز المحيط بالشحنة وتظهر فيه آثارها الكهربائية. وبالطبع فإنه كلما ابتعدنا عن الجسم المشحون فإن القوة الكهربائية تضعف، وهذه القوة التي تؤثر على وحدة الشحنة تسمى المجال الكهربائي. صفحة 120. فرق الجهد الكهربائي. للتعرف على فرق الجهد الكهربائي تأمل بعض الحالات التي تشاهدها في حياتك اليومية. في الشكل 9-6 عندي كوب من الشاي، يقول تحته الحرارة تنتقل من الكوب الساخن. حدد من أين ستنتقل الحرارة، من كوب الشاي الساخن إلى الهواء المحيط أم من الهواء المحيط إلى كوب الشاي؟ في الشكل 9-7 من أين ستنتقل الحرارة، من مكعب الثلج إلى الماء أم من الماء إلى مكعب الثلج؟ في الشكل 9-7 عندي كوب وفيه ماء وفي داخل الماء قطع من الثلج، فمكتوب تحت الحرارة تنتقل من الماء إلى قطعة الثلج. لعلك توصلت إلى أن الحرارة تنتقل دائما من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. والآن لاحظ الشكل 9-8 عندي وعاءين، وعاء كبير وعاء صغير، وبينهما أنبوب يصل بينهما، وهناك طبعا محبس يمكن أن يقفل أو يفتح بحيث ينتقل الماء من وإلى أحد الأنبوبين إلى الآخر. يقول ينتقل الماء من المستوى الأعلى ارتفاعا. الآن من أي الوعاءين سينتقل الماء، من الوعاء ذي المستوى الأعلى للماء أم من الوعاء ذي الكمية الأكثر؟ أعتقد أنك تجزم أن السوائل تنتقل دائما من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض. بعد تمعنك في هذه الأمثلة التي تشاهدها في حياتك اليومية سوف تكون قادرا على فهم أن الشحنات الكهربائية تنتقل من الجسم الأعلى قيمة في الجهد الكهربائي إلى الجسم الأقل قيمة في الجهد الكهربائي. الآن لنتأمل ماذا كان سيحصل لانتقال الحرارة لو كانت درجة حرارة كوب الشاي مساوية لدرجة حرارة الهواء المحيط. ماذا كان سيحصل لانتقال الماء لو كان ارتفاعه في الوعاءين إلى نفس المستوى؟ كذلك فإن الشحنات الكهربائية لا تنتقل بين جسمين لهما نفس الجهد الكهربائي. فكما أن انتقال الحرارة يتطلب فرقا في درجة الحرارة بين الجسمين، وانتقال السائل يتطلب فرقا في الارتفاع كذلك، فانتقال الشحنات الكهربائية يتطلب فرقا في الجهد الكهربائي. صفحة 121. مما سبق يمكن أن نعرف فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين بأنه الشغل المبذول على وحدة الشحنات الكهربائية عند انتقالها بين هاتين النقطتين. وبذلك تكون قد تعرفت على كمية فيزيائية جديدة هي فرق الجهد الكهربي، والتي اشتقت لها وحدة هي الفولت، والفولت نسبة إلى الإيطالي فولتا الذي عاش من 1745 إلى 1827 ميلادي، والذي اكتسب شهرة واسعة لاختراعه البطارية، وكانت له اكتشافات عديدة في مجال الكهرباء الساكنة والأرصاد الجوية والخصائص الميكانيكية للكهرباء. انتهى. التفريغ الكهربائي. هل سمعت صوت فرقعة أثناء خلع ثوبك في يوم حار وجاف؟ وهل رافق ذلك إطلاق شرارات كهربائية من ثوبك؟ هل أحسست مرة بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ إن الفرقعات والشرارات لم تنتج إلا بسبب حدوث تفريغ كهربائي للشحنات الكهربائية التي بجسمك، والتي انطلقت أثناء خلع الثوب أو لمس مقبض الباب. البرق. البرق آية من آيات الله العظيمة يدركها العاقلون. قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، سورة الروم آية 24. فما هو البرق وكيف يحدث؟ يحدث البرق نتيجة تفريغ كهربائي ضخم للكهرباء الساكنة يتم بين سحابتين أو بين السحاب والأرض، حيث يكون الجزء العلوي من السحاب مشحونا بشحنة موجبة بينما الجزء السفلي شحنته سالبة، فتتنافر الشحنات السالبة في أسفل السحابة مع الشحنات السالبة في الأرض، وبالتالي تصبح أعالي الأجسام على سطح الأرض موجبة الشحنة. وحينما يصبح الاختلاف كبيرا بين كمية صفحة 122 الشحنتين يحدث البرق ويظهر على شكل شرارة ضخمة متشعبة تولد حرارة عالية جدا تسخن الهواء المحيط فيتمدد بسرعة فائقة محدثا انفجارا عظيما يسمى الرعد. وهذا التفريغ البرقي يتخذ أقصر الطرق للوصول إلى الأرض، لذلك فإن المباني العالية والأشجار هي الأكثر تعرضا للصواعق. مانعة الصواعق. ما هي مانعة الصواعق وما فائدتها؟ تمثل مانعة الصواعق قضيبا معدنيا رأسه العلوي مدبب غالبا وطرفه السفلي متصل بالأرض بواسطة موصل معدني، وعند حدوث الصاعقة والتي تمثل التفريغ الكهربائي فإن الكهرباء تسري فيه دون أن تحدث أي ضرر على المبنى. وعلى الرغم من أن منطقتنا ولله الحمد خالية تقريبا من الصواعق الكهربائية، إلا أنه يلزم تركيب مانعة الصواعق في الأبنية العالية في المناطق العمرانية، أما في المناطق الصحراوية فإن الأبنية ولو كانت منخفضة الارتفاع فإنها تكون عرضة لخطر الصواعق، وعندها يتم تركيب مانعة الصواعق فوق مآذن المساجد وأبراج المراقبة. لمعلومات، كان للعالم فرانكلين دور كبير في اختراع مانعة الصواعق، وذلك بعد أن قام بتجربة خطيرة في عام 1753 ميلادية أثبت فيها أن البرق ما هو إلا كهرباء، حيث أطلق طائرة ورقية أثناء عاصفة رعدية وربط بطرفها الأرضي مفتاحا معدنيا، فسرت الكهرباء عبر الخيط المبتل إلى المفتاح المعدني محدثة شرارة كهربائية بين المفتاح المعدني والأجسام القريبة منه. صفحة 123. الوقاية من خطر البرق. قد تواجه أحيانا لا سمح الله بعض العواصف الرعدية، وعندها يجب عليك أخذ الحيطة لسلامتك، اللجوء إلى منزل أو مبنى تتوفر به مانعة صواعق، البقاء داخل سيارة مغلقة غير مكشوفة، وعدم لمس أي شيء معدني داخل السيارة حتى يسري التيار الكهربائي عبر جسم السيارة فقط. إذا فاجأك البرق وأنت في منطقة مكشوفة فتمدد على الأرض، ابتعد عن الأماكن المكشوفة والآليات المعدنية المكشوفة كالدراجة وآليات المزارع. إذا كنت في غابة مكشوفة فابق تحت الشجيرات القصيرة ولا تقف بالقرب من شجرة عالية أو تحتها، لا تقف على قمة تل أو جبل، ابق خارج المسطحات المائية، لا تستخدم أجهزة الاتصال اللاسلكية مثل الهاتف النقال والراديو. استخدامات الكهرباء الساكنة. للكهرباء الساكنة تطبيقات عديدة في الحياة اليومية خاصة في بعض الأجهزة، مثل تطبيقات فيزيائية، ماكينة تصوير الأوراق، تعمل الأشعة الضوئية المنعكسة عن الورقة المراد تصويرها على تكوين صورة ذات شحنة موجبة داخل الجهاز، فتجذب إليها الحبر المسحوق التونر المشحونة بشحنة سالبة لتطبع هذه الصورة على ورقة بيضاء مشحونة بشحنة موجبة. صفحة 124. لمعلومات، المرسبات الكهروستاتيكية. تستخدم هذه المرسبات الكهروستاتيكية لتنظيف الهواء من جسيمات الغبار والدخان والضباب والبكتيريا الموجودة في الهواء، حيث يتم شحن هذه الجسيمات بشحنات كهربائية موجبة، ومن ثم تقوم ألواح التجميع المشحونة بشحنة سالبة بجذب هذه الجسيمات الموجبة إلى داخل الجهاز، ويتم بذلك تنقية الهواء من هذه الشوائب. والشكل التالي يوضح دور هذه المرسبات في تنقية الهواء المنبعث من أحد المصانع. تظهر الصورة اليمنى المدخنة عندما كان المرسب مقفلا، وعند تشغيله قل تلوث الهواء كثيرا كما يبدو من الصورة اليسرى. صفحة 125. الكهرباء المتحركة. هل تخيلت الحياة يوما دون كهرباء؟ هل يمكنك أن توضح كيف ستصبح الأمور وقتئذ؟ لقد تعرفت في الجزء السابق على مفهوم الكهرباء الساكنة، وكيف أن الشحنات الكهربائية لها تأثير عندما تستقر على سطح الجسم المشحون، ولكن ماذا يحصل إذا كانت هذه الشحنات الكهربائية متحركة داخل المادة؟ وهل ستحتفظ بتأثيراتها السابقة؟ هل يمكن الاستفادة منها أكثر في حياتنا اليومية؟ هذا ما ستدرسه في الجزء التالي. التيار الكهربائي، حركة مجموعة من الجسيمات المشحونة بطريقة منتظمة يطلق عليها تيار كهربائي، مثل: واحد، الإلكترونات في المواد الموصلة المستخدمة في حياتنا بشكل واسع والتي سيتم دراستها حاليا. اثنان، الأيونات الموجبة أو السالبة في السوائل الإلكترونية البطاريات السائلة. ثلاثة، الثقوب في المواد شبه الموصلة الدايود والترانزستور، وتحدد كمية الشحنات المتحركة في الثانية عند نقطة من الموصل شدة التيار الكهربائي. وهذه الكمية الفيزيائية الأساسية تحتاج إلى وحدة أساسية لقياسها. اتفق العلماء على تسمية هذه الوحدة أمبير نسبة إلى العالم الفرنسي أندري أمبير الذي عاش من 1775 إلى 1836 ميلادي، وهو مكتشف قوانين الكهرومغناطيسية، وله نظريات عديدة أرست قواعد علم الديناميكا الكهربائية. انتهى. أنواع التيار الكهربائي. لقد عرفت أن التيار الكهربائي هو سيل من الشحنات الكهربائية المتحركة، ولكن هل يسري هذا التيار الكهربائي في اتجاه واحد دائما؟ أم أنه يمكن أن يغير اتجاهه أثناء سريانه؟ بناء على اتجاه التيار الكهربائي يمكن تقسيم التيار الكهربائي إلى نوعين هما: التيار المستمر DC. تتحرك الإلكترونات من القطب السالب للبطارية وتنساق خلال الدائرة مرورا بذرات السلك الواحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى القطب الموجب. هذه الحركة للإلكترونات في اتجاه واحد تسمى تيارا مستمرا DC. صفحة 126. فالبطاريات الجافة المستخدمة في الألعاب والأدوات الكهربائية البسيطة تنتج تيارا مستمرا، ومعظمها تولد فرق جهد مقداره 1.5 فولت وبعضها 9 فولت. وكذلك فإن البطاريات السائلة مثل بطارية السيارة تولد تيارا مستمرا بجهد مقداره 12 فولت. التيار المتردد AC. عندما تندفع الإلكترونات في اتجاه معين ثم تعكس اتجاه اندفاعها وتكرر هذه العملية مرات عدة في حدود 50 أو 60 مرة في الثانية، فإن هذا التيار يسمى التيار المتردد AC، وينتج من محطات توليد الطاقة الكهربائية. والتيار الكهربائي الموصل إلى المنازل هو من نوع التيار المتردد، إذ إنه يسهل توليده مقارنة بالتيار المستمر. كيف تتولد الكهرباء؟ لمعرفة ذلك قم بالنشاط التالي. نشاط عملي 9-2. احصل على مروحة ذات ريش عديدة يسمى التوربين، واربطها بمولد كهربائي صغير، واربط طرفي المولد بمصباح صغير، ثم اجعل الريش تدور بسرعة عالية بتحريكها بيدك أو بواسطة ماء متدفق بقوة. على ماذا تدل إضاءة المصباح الصغير؟ بنفس الفكرة تتولد الكهرباء من محطات توليد القدرة الكهربائية، وذلك بتدوير المولد الكهربائي لينتج الطاقة الكهربائية، ويتم ذلك بواسطة محركات تعمل بوقود النفط أو الفحم أو المفاعلات النووية أو توربينات تدار بواسطة الماء المتدفق من السدود. صفحة 127. كيف تصل الكهرباء إلى منازلنا؟ بعد أن تتولد الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية يقوم محول ضخم برفع الجهد الناتج إلى فولتية عالية جدا حوالي 380 ألف فولت، يعني 380 كيلو فولت. ومن ثم تنقل الكابلات المعلقة على الأبراج العالية التيار الكهربائي في خطوط النقل الكهربائي، وعلى عدة مراحل يتم خفض فرق الجهد إلى الحد المناسب عن طريق محولات لخفض فرق الجهد الكهربائي موجودة في المحطات الفرعية. ومن هذه المحطات يصل التيار الكهربائي إلى المنزل بفرق جهد مقداره 110 فولت أو 220 فولت، ويتم تمديد سلكين على الأقل لكل منزل يعطيان فرق الجهد المطلوب، وتتحمل هذه الأسلاك السميكة تيارات شدتها 60 أمبير أو أكثر دون أن ترتفع درجة حرارتها. وللوقاية من التيارات الكهربائية يوصل مصهر، يعني فيوز، تكون مهمته فصل السلك تلقائيا عن مصدر الجهد لو تم سحب تيار أكبر من الحد المسموح به من المصدر. وداخل المنزل يمتد هذان السلكان بحيث يكون أحدهما ذا جهد عال والآخر ذا جهد منخفض، يتصل عادة بالأرض. وفي بعض المنازل يستخدم سلكان جهد كل منهما 110 فولت، وبذلك يعطيان فرق جهد مقداره 220 فولت دائما. وفي جميع الأحوال فإن التيار الكهربائي يمر عندما يتم تركيب فيش الجهاز، حيث يتصل أحد طرفيه بالسلك ذي الجهد العالي ويتصل الطرف الآخر بالسلك ذي الجهد المنخفض. وللحماية يتوفر سلك ثالث يسمى سلك التأريض، يوصل بالأرض مباشرة، فإذا مس سلك الجهد المرتفع الإطار المعدني للجهاز فإن ذلك يعمل على صفحة 128 الاتصال المباشر في الأرض، فيمر تيار كبير إلى الأرض. أما إذا لم يتوفر سلك التأريض فإن هذا الخلل يجعل الإطار المعدني للجهاز حاملا لجهد مرتفع قد يصيب الإنسان بصدمة عند ملامسته للجهاز. قياس فرق الجهد الكهربائي بالمنازل: كما تعرف فإن فرق الجهد الكهربائي بالمنازل مقداره 110 فولت أو 220 فولت، وقد تحتاج أحيانا للتعرف على تحديد فرق الجهد الموجود بالمنزل باستخدام بعض الأجهزة الخاصة بذلك، ومنها مفك الكهرباء، ويستخدم غالبا للاستدلال على وجود التيار الكهربائي من عدمه، إذ إنه يتميز بوجود دائرة كهربائية في الجزء العلوي منه، ومعظم الجزء السفلي مغطى بمادة عازلة. وعند وضع هذا المفك في الفيش وملامسة الجزء المعدني العلوي للدائرة بالأصبع فإن الدائرة تكتمل وتصبح مغلقة، ويمر تيار كهربائي نستدل على وجوده من خلال إضاءة المصباح الصغير. أما الأنواع الحديثة من هذا المفك فإنها تعتمد في طبيعة عملها على وجود مؤشر ضوئي يتأثر بالمجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار الكهربائي، ويعمل هذا النوع دون الحاجة إلى ملامسة الجزء العلوي بالإصبع. المقياس ذو المؤشر الضوئي يتكون من مقياس بطرفيه رأس معدني، ويتوفر به مؤشر ضوئي يدل على مقدار الجهد الكهربي. الفولتميتر، وهو الجهاز المستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي، ويقيس فرق الجهد الكهربائي لكل من التيار المستمر أو المتردد. والآن تتوفر أجهزة قياس متعددة الأغراض تسمى مالتيميتر، ويكون أحد أجهزتها الفولتميتر.
نهاية الوجه الأول.